أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قوله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي ثقة حافظ. وهناك يعقوب بن إبراهيم الزهري قريب من هذه الطبقة، وهو كذلك حافظ من الحفاظ. قال: حدثنا هشيم، وهو هشيم بن بشير الواسطي ثقة ثبت، إلا أنه كان يدلس تدليس العطف. قال: حدثنا أبو بشر، وهو سعيد بن أو نعم أبو بشر جعفر بن إياس، جعفر بن أبي وحشية، وهو من أثبت الناس في سعيد بن جبير، أو أثبت الناس في سعيد بن جبير، وقد ضعفه شعبة في روايته عن مجاهد وحبيب بن سالم، روايته عن حبيب بن سالم ومجاهد ضعفها شعبة، وروايته عن سعيد بن جبير هو أثبت الناس فيه. ماذا نستفيد إذا قيل في الراوي هو من أثبت الناس في فلان؟ نستفيد منه في الترجيح، فقد يختلف هذا الراوي مع راو آخر في هذا الشيخ فتقدم روايته لأنه أثبت الناس فيه. وأيضا لكن نستفيد من هذا صحة الحديث، صحة هذه الرواية. إذا قيل من أثبت الناس معناه أن هذه الرواية صحيحة. نعم. ولا تحتاج إلى بحث، هل هذا الراوي سمع من هذا الراوي، هل روايته صحيحة عنه أم ضعيفة عنه. إذا قالوا من أثبت الناس معناه أنها صحيحة عن هذا الشيخ. قال: عن سعيد بن جبير، وهو الوالبي المكي المفسر الفقيه الثبت الذي قتله الحجاج بن يوسف وهو في سن شبابه. قال الإمام أحمد: قتله الحجاج، والناس أحوج ما يكونون إلى علمه. ولماذا قتله الحجاج؟ يعني أيد ابن الأشعث، أما أنه قاتل معه فلا، صوب ما عليه ابن الأشعث، وهذا مما يدل على شؤم رأي الخوارج، فالخوارج رأيهم شؤم. انظر، بمجرد أنه أيد هذا الخارجي سفك دمه، قتله الحجاج، والحجاج كان يلاحق ابن الأشعث وكل من وقف مع ابن الأشعث حتى لو كان عالما. وهذا يدلك على أن مذهب الخروج مذهب سوء، وأن ضرره على الأمة جسيم. قتل جماعة من أهل العلم بسبب زلتهم حين مالوا مع ابن الأشعث، وكان ابن الأشعث من حيث العبادة أفضل من الحجاج فاغتروا به، لكنه لم يكن أميرا بل خرج على الأمير، فكان في صنف الخوارج ولو كان عابدا، فقتل، وقتل كثير ممن خرجوا معه، ومنهم سعيد بن جبير. وسعيد بن جبير رحمه الله لم يعتذر من الحجاج، وإلا فالحسن البصري اعتذر من الحجاج فخلى سبيله، وقد وقع فيما وقع فيه سعيد، لكن سعيد كان شجاعا، رأى أن هذا حق في نظره فبقي عليه ولم يرجع، فلما قبض عليه الحجاج قتله. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله، ومن جاء به. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسب القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا. وقال رحمه الله: حدثني طلق بن غنام، وهو النخعي الكوفي، وهو ثقة. قال: حدثنا زائدة، وهو زائدة ابن قدامة، ثقة ثبت صاحب سنة، هكذا قيل في ترجمته. ومع ذلك وهم في حديث من الأحاديث. فما هو هذا الحديث؟ تحريك الأصبع في التشهد، وهم فيه زائدة، وخالف 14 راويا رووا الحديث بالإشارة دون التحريك. قال: عن هشام، وهو هشام بن عروة بن الزبير، ثقة حافظ، عن أبيه عروة بن الزبير التابعي الصابر المحتسب، أحد الفقهاء السبعة والمحدثين الكبار رحمه الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزل ذلك في الدعاء. وجاء عند ابن مردويه عن أبي هريرة نحو حديث عائشة أن الآية نزلت في الدعاء، وابن عباس يقول نزلت في الصلاة في القراءة، ولهذا جمع بعضهم فقال: لا مانع أن الآية نزلت في الأمرين، في الدعاء وفي القراءة في الصلاة. وقال بعضهم: بل نجمع بين الحديثين فنقول الآية نزلت في الدعاء في الصلاة، نزلت في الدعاء في الصلاة خاصة، ولا مانع أنها نزلت في هذا أو هذا. وحتى وإن كان كذلك فإن هذا الحكم قد نسخ، فصارت الصلوات معلومة التي يجهر فيها، ومعلومة التي يسر فيها. وقد ذكر الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله أنه ممكن أن يفسر لا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك في النهار، ولا تخافت بها، أي ليلة. وهذا قد قال به بعضهم، قال ابن جرير، لكنه لم يذكر عن السلف، لم يذكر عن التابعين ولا عن الصحابة. قال: ولو كنا نستجيز الخروج عن أقوالهم لقلنا بهذا القول. ثم ذكر الحافظ أن بعض المتأخرين قد جعله قولا، وقال بعضهم في الدعاء الآية في الدعاء لكنها منسوخة، فيدعو بما شاء ويقرأ بما شاء كيف شاء، كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه الآية مع هذا الحديث فيها قاعدة عظيمة من قواعد الدين التي يقول فيها أهل العلم: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لو أنه صلى ورفع صوته هذه مصلحة، ولكن إذا سمعه المشركون فسبوا الله وسبوا جبريل وسبوا القرآن هذه مفسدة. إذن فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فلا ترفع صوتك وهذه مصلحة حتى تقع مفسدة، فندرأ هذه المفسدة بترك المصلحة. وهذا كان في مكة في أول الإسلام، وأما بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام فقد زال هذا السبب، بل كان يقرأ وبعض المشركين يسمع، كما ذكر جبير بن مطعم أنه قدم المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المغرب بسورة الطور، قال: فلما بلغ قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال فكاد قلبي أن يطير من بين جنبي. ثم ليس هناك في المدينة من المشركين إلا اليهود والمنافقون، وكان بعضهم مستضعف وبعضهم معاهد، فلن يستطيع أن يصنع شيئا. وأما في أول أمر النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في قلة، وكانت تحصل لهم أذية شديدة، وهذا حال المؤمنين في أول الإسلام، حتى الصلاة لا يستطيع أن يرفع صوته. وفي هذا الحديث أن القرآن العظيم ينزل لأسباب ولغير أسباب، فقد ينزل لتفريج الكروبات والدفع عن المؤمنين والمؤمنات والرد على المشركين والمشركات. لما حصلت هذه المشكلة نزل القرآن ليبين النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الحل. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. فهو تفريج من الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا في بعض الروايات أن المشركين كانوا يقولون إذا سمعوا القرآن يقولون هذا يسب آلهتنا، وهذا يدل على سوء فهمهم وقصدهم، فهم يظنون بل يعتقدون أن القرآن سب، وأن قراءة القرآن معناها سب للآلهة، وليس كذلك. ولو أنهم تدبروا ما يقرأه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لكان سببا لصلاح نفوسهم وتزكية قلوبهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور. ولكن لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فقلوبهم قد أصيبت بالعمى، فصاروا يرون المنكر معروفا والمعروف منكرا، وصاروا يعارضون الحق. هذا الحكم كما سمعت منسوخ، ولكن لا إفراط ولا تفريط، فالمؤمن إذا دعا لا يزعج الناس، يسمع نفسه، ولا داعي أن يرفع صوته حتى يزعج الناس، يكون في المسجد وهو في السجود اللهم اللهم وهو في السجود والناس حوله، هذا عن يمينه وهذا عن يساره، لا يدرون ما يقولون بسبب رفع صوته، هذا غلط. أو يرفع يديه يدعو الناس في المسجد ويرفع صوته حتى يزعج، ولا يدري الناس ما يقولون في صلاتهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو في سفر: أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، أي نعم أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أي أن الله عز وجل يسمع كلامهم ودعاءهم مهما خفضت الأصوات. والمشركون يسبونه للتشويش والتشويه، لأنهم يعلمون أنه إذا انتشر صوت النبي صلى الله عليه وسلم فربما يسمعه بعض الناس فيسلم. وقد كان النساء والأطفال يجتمعون على قراءة أبي بكر الصديق ويتعجبون من قراءته، فهم لا يريدون أن يسمع القرآن في مكة ولا أن يعلم به أحد، يريدون التغطية على الحق. وهكذا أهل الباطل إذا سيطروا على بلد لا يريدون أن يظهر الحق أبدا، لأنه لو ظهر الحق لوجد من يستجيب له، لكن لا يريدون. ولهذا تجد أهل الباطل الآن إذا سيطروا على بلد وأراد أهل السنة أن يبنوا مسجدا فيها أو يأخذوا بعض المساجد لرأيت أنهم يحاربونهم بكل قوة لأجل ألا يدخل أهل السنة هذه البلد فيعرف الناس الحق، ويجلس هؤلاء يسيطرون على الجهلة ويلبسون عليهم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. كم سيغطون وكم سيخفون وكم سيحاربون، فدين الله عز وجل لا بد أن يظهر، ولا بد أن يشهر، ولا بد أن ينتصر اليوم أو غدا أو بعد غد